لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك.
نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قيوم السماوات والأراضين، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمان ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة، نشهد أنه صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك محمدا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ساعة الجمعة ساعة مباركة، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم فيها بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعنا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، نادانا ربنا جل وعلا بمسمى الإيمان في القرآن كثيرا، قرابة 90 مرة، يا أيها الذين آمنوا، وهذه النداءات تتكرر في كل جمعة تقريبا، وتسمعها في القرآن كثيرا، ومنها قول الباري جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومنها قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أمر من الباري جل وعلا لأهل الإيمان في القول أن يقولوا قولا سديدا. كيف يقولون هذا القول؟ بما يكون القول أيها الإخوة الكرام؟ الله ناداك يا مؤمن، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. في هذه الأيام التي نحياها جميعا انتشر بل كثر وظهر وأصبح الظاهرة في الأمة إلا من رحم الله، القول الآن عند أغلب الناس ليس قولا سديدا إلا من رحم الله، الناس الآن في القيل والقال وتحليلات الأخبار أصبح الجميع في السياسة وفي الاقتصاد وفي الكلام على أعلى درجات الثقافة، يعلمون عن المرشحين ويتكلمون عن هذا وذاك، وما نجا من الألسنة أحد حتى أهل العلم. لذلك أيها الإخوة الكرام، في هذه الخطبة سأكون معكم على هذا اللسان، هذا اللسان الذي هو نعمة من الله تبارك وتعالى ومنا. الله تبارك وتعالى قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الإنسان تعلم البيان بعلم الله جل وعلا، والبيان يعني الكلام، أنت تستطيع أن تعبر عما في نفسك، ومن لسانك تعرف أخي الكريم. إن كنت ذاكرا شاكرا حامدا مسبحا تعرف أنك من أهل الإيمان، وإن كان اللسان في الاتجاه الآخر في السب والشتم والغيبة والنميمة فهذا مصير آخر والعياذ بالله. إذن اللسان نعمة من الله، الله تبارك وتعالى امتن علينا به، وغيرنا من المخلوقات ليس عنده هذا البيان. فتعرف الدواب تسمى عجماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. عجماء لأنها لا تستطيع أن تعبر عما تريد، ليس عندها لسان لكن ليس فيه بيان. إذن هذا اللسان نعمة من الله، هذا اللسان أخي الكريم هو قائد لكل أعضاء البدن كالقلب تماما. ولذلك قيل: الإنسان بأصغريه. الإنسان بأصغريه يعني أصغر عضوين فيه، القلب واللسان. القلب ملك الجوارح، واللسان القائد المسيطر على هذه الجوارح، لما قاله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا والأعضاء تكبر اللسان، يعني تذل له وتخضع وتقول له: اتق الله فينا، إنما نحن بك، فإن اعوججت اعوججنا وإن استقمت استقمنا. اللهم ارزقنا ألسنة مستقيمة يا رب العالمين. إذن هذا اللسان أيها الإخوة الكرام نعمة من الله، وهذا اللسان ملك أو قائد لهذه الجوارح التي في كل صباح تدعوه للاستقامة على شرع الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللسان أيها الإخوة الكرام من أخطر الأعضاء في بدنك، أخطر عضو في بدنك بعد القلب هو اللسان. ولذلك يسمونه سلاح ذو حدين. تصور معي أن عندك سكين تريد أن تقتل بها العدو، هذا السكين له طرف أمامي وطرف خلفي، فإن لم تستطع أن تمسكه بقوة وتصوبه بصدق كان قاتلا لك. ولذلك اللسان سبب دخول الجنة وسبب دخول النار. نسأل الله العظيم أن يستخدمنا بألسنة ذاكرة لله رب العالمين. بهذا اللسان يدخل الناس في الدين، فأول ركن من أركان الدين أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقولها باللسان مرورا على القلب وتعمل بمقتضاها. وإذا مت على لا إله إلا الله. قال حبيبك صلى الله عليه وسلم من ضمن، قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا، كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول قائل أنا سأتكلم براحتي وأشبع رغبتي في الكلام، وعند الموت سأقول لا إله إلا الله. أقول لا يا أخي الكريم، فمن عاش على شيء مات عليه. إن كنت ذاكرا لله جل وعلا دائما النطق بهذه الكلمة مرورا على قلبك، عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، ثبتك الله عليها، لقول الباري جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن هذا اللسان أمره خطير، لذلك أمرنا ربنا جل وعلا أن نتحسس ما نقول بهذا اللسان. قال ربي جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم إلا بما تعلم صحته في القول، وإن كان خطأ فاسكت عنه ليرحمك الله. أيها الإخوة الكرام، هذا اللسان قال لنا صلى الله عليه وسلم مبشرا ومحذرا، وكل منا عنده لسان، والكلام للجميع. إذا تكلمنا عن الربا قال البعض أنا لست منهم، وإذا تكلمنا عن الزنا قالوا هذا قليل في الأمة، والحمد لله أنه قليل، اللهم ارفعه عنا يا رب العالمين. لكن اللسان، أنت تملك لسان، لذا اسمع لهذه الأخبار وقس عليها نفسك. قال صلى الله عليه وسلم من ضمن لي، من ضمن لي، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها شرط، فعل شرط وجواب شرط، من ضمن لي ما بين لحييه يعني اللسان وما بين فخذيه يعني الفرج ضمنت له الجنة. ولذلك، لذلك أيها الإخوة الكرام، الكلام شهوة. راجع معلوماتك وسجلك أنت الأسبوع الماضي، كم مرة فتح الكلام في السياسة أو في أعراض الناس أو في غيبة حتى العلماء، حتى تجرأ بعض الفساق أن يتكلموا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسانك أخي الكريم إن ضمنته ضمن لك المصطفى صلى الله عليه وسلم الجنة. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعقبة بن عامر الجهني الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه جاء النبي يسأله كما نسأل نحن الآن، من نجا فيما نحن فيه؟ قال يا نبي الله من نجا من الفتن والمصائب والمحن، من نجا من هذه الدنيا؟ قال له صلى الله عليه وسلم ثلاث وصايا: أمسك عليك لسانك، وليسحك بيتك، وابك على خطيئتك. ثلاث وصايا للنجاة: أولها أمسك عليك لسانك، وأنا أقولها لنفسي ولإخواني، أمسكوا عليكم ألسنتكم، أمسك هذا اللسان، بمعنى لا تطلقه في القيل والقال، بل فكر فيما تقول قبل أن تقول. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال ويل للعبد، ويل للعبد، ثم ويل له يلقي الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في قعر جهنم سبعين خريفا، نعوذ بالله من الخزان. ربما تكلمت بكلمة ونقلت عنك هذه الكلمة وطارت عند الناس وكانت سبب لتفريق البيوت، أن تهجر المرأة زوجها، أن تحارب هذه العائلة تلك العائلة، أن يخاصم الولد أباه أو أمه، وأنت السبب بكلمة قلتها لا تلقي لها بالا. وربما تكلمت بكلمة الكفر والعياذ بالله. وفي الأثر الرجل الذي قيل له قرب، قال ما عندي ما أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابة، قال ما عندي، قال قربت ذبابة فقط، قال هذه الكلمة. ثم مات بعدها. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه بها ختم له بها فهو في النار، والأعمال بالخواتيم. نسأل الله حسن الخاتمة. اللسان أيها الإخوة الكرام أمره عظيم. هذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل الذي يسبق العلماء يوم القيامة برتوى، معاذ الذي هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، انتهى هذه الفرصة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا ديدن الصحابة أيها الإخوة الكرام. أريد أن يكون ديدني وديدنه أن نسعى إلى ما يقرب إلى الجنة، وأن نهرب ونخاف ونبتعد عن كل عمل يقرب من النار، نعوذ بالله من النار. معاذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال له صلى الله عليه وسلم أفلا أدلك على ما يكفر الله به الخطايا، أو كلمة نحوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم بعمود الإسلام الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. الشاهد أيها الإخوة الكرام، بعد أن ذكر أركان الإسلام وذكر فضائل الأعمال وذكر الجهاد والصلاة، ثم قال له أفلا أدلك يا معاذ على ملاك ذلك كله، تريد شيء يجمع هذا العلم كله وتستقيم عليه؟ قال بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه، أمسك عليك لسانه، أمسك عليك هذا. فقال معاذ وهو حبر الأمة، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، حبر الأمة ابن عباس، أما معاذ يأتي أمام العلماء برتوى. رغم ذلك خفيت عليه هذه المسألة، فسأل قال يا نبي الله وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم، أو هل نحن محاسبون بما نقول بألسنتنا؟ قال سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة أن اللسان ربما يوردك النار والعياذ بالله. سؤال أخي الكريم، كيف أنت مع لسانك؟ كيف يكون اللسان إذا اجتمعت بإخوانك وجلست مجلسا ونسيت ذكر الله، وتكلمت في القيل والقال، ونقلت عن أهل الإعلام الذي الأصل فيهم أنهم يقولون الزور إلا من رحم الله؟ أيها الإخوة الكرام، صديق هذه الأمة، أثقل الأمة إيمانا، أبو بكر الصديق، دخل عليه عمر وهو يجذب في لسان نفسه، يمسك اللسان ويجره، فيقول له عمر مه ماذا تفعل؟ يقول: هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر لسانه أورده الموارد، كيف بنا ونحن لا نسكت عن أعراض الناس، ونحن لا نسكت عن الكلام بلا علم، ونحن لا نسكت عن الغيبة والنميمة، كيف ذلك؟ هذا ما قاله الصديق: هذا الذي أوردني الموارد. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا لسان قل خيرا تغنم، يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. هذا قول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللسان. والعرب كانت تقول: لسانك أسدك، إن أمسكته حرسك، وإن تركته فرسك. لسانك أسدك، إن أمسكته، أمسكت اللسان حرسك هذا اللسان وصانك. لذلك قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. الذي يسكت ليس سكوتا عن الحق، لأن كما سنعرف إن آفات اللسان سكوت وكلام. بعض الناس يرى المنكر أمام عينه ويسكت، هذه آفة من آفات اللسان. جعل لك اللسان لتدعو إلى الله، ولتأمر بالمعروف، ولتنهى عن المنكر من غير منكر، فمن سكت عن الحق فقد ارتكب إثما وخالف هدي هذا اللسان. اللسان إما أن تكون إشكالاته أو آفاته سكوت أو كلام. فلسانك أخي الكريم هذا أمره. وأثر عن الأعمش رحمه الله أنه دعي إلى محاضرة ومعها وليمة، وكان صاحب فكاهة رحمه الله، فلما دعي وقدموه للكلام قال ثلاث كلمات: قال: من رحمه الله أو يرحم الله من ملك لسانه. الذي يملك لسانه رحمه الله، رحم الله من ملك لسانه، ومن قنع أو حفظ بطنه ونظر إلى إصلاح قلبه. الذي يرحمه الله، وهذه خطبته فقط، قال هذه الكلمات: رحم الله من ملك لسانه وحفظ يده وبطنه، يعني يده من الحرام وبطنه أن يدخل الحرام، وقام بإصلاح قلبه. وقوموا إلى طعامكم. هكذا كان السلف يفهمون قدر هذا اللسان. إذن أيها الإخوة الكرام، اللسان خطره عظيم. ما عقوبة من يترك للسانه الحبل على الغارب؟ والسلف يقولون: ما من شيء أطول إلى سجن من اللسان. ما عقوبة من يطلق لهذا اللسان الحبل على الغارب؟ هناك عقوبات لمن يمسك لسانه في الدنيا، وعقوبات في القبر، وعقوبات في القيامة الكبرى تكون بعد الاستراحة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أمرنا ربنا جل وعلا أن نقول قولا سديدا، والقول يكون باللسان متواطئ مع القلب. هذا اللسان العضو الحقير الصغير، عضلة صغيرة جدا، لكنها هذه العضلة لا تتعب من الحركة ولا تحتاج نفقة للتشغيل. يعني لسانك لا يحتاج ديزل ولا بنزين ولا كهرباء، فهو سهل الحركة ولا يحتاج مؤونة، وهو أعظم آلات الشيطان لإغواء الإنسان. فأنت مؤاخذ بما تتكلم. ولذلك قال ربنا جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه. أي قول؟ ربما كلمة صغيرة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الكلمة تسجل. الإمام أحمد إمام أهل السنة وهو في مرضه كان يئن، فقال له أحد عواده: يا إمام، سمعت أن الملائكة تكتب أنين المريض. الأنين يعني التوجع أو يشتكي من الألم. قال له أن الملائكة تكتب حتى الأنين، فتوقف رحمه الله عن هذا الأنين. يعلمون قدر الكلمة. هذه الآلة، آلة اللسان، سلاح ذو حدين، ممكن تدخلك الجنة وممكن تدخلك النار إذا استخدمتها بعيدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا النبي أنه من ضمن لسانه ضمن له الجنة، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الناس تكب في النار من حصائد ألسنتهم، وأخبرنا الصديق أن اللسان هو الذي يورد الناس الموارد، وأخبرنا ابن مسعود أن اللسان إن قال خيرا غنم وإن قال شرا خسر. والعرب علمتنا من أبيانها وبيانها أن اللسان كالأسد، إن مسكته حرسك وإن تركته فرسك. وهذا كله ليبين خطر هذه الآلة. ما عقوبة من يترك للسانه الحبل على الغارب أو يطلق لسانه في أعراض الناس؟ قبل أن أقول العقوبات أذكر ببعض الآفات. بعض الناس ربما يقول: أنا لست منهم. أذكر أخي الكريم، من آفات اللسان أن تتكلم فيما لا مصلحة فيه. يعني تجلس مجلس وتتكلم وتنتقد وتنظر وليس عندك أحد يسمعك لهذا التنظير، وتنفعل وتقول وقلنا وقالوا، وهذا الذي انتشر في هذه الأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترح يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من العقوبات، أول عقوبات إن منسوب الإيمان يقل عندك. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اسمع، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أنت منهم؟ أنت مؤمن بالله وباليوم الآخر؟ نعم. إن كنت كذلك فاسمع: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لا يسكت. إما أن تقول الخير وإما أن تصمت أو تسكت، لأنك مطالب أن تدخل الجنة وتسعى إليها. ومن وسائل الوصول إلى الجنة استعمال هذا اللسان. قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأل الجنة، قال: لا يزال لسانك رطب من ذكر الله تبارك وتعالى. يعني لسان دائم الذكر لله من استغفار وتحميد وتكبير، ومن قراءة قرآن، ومن قول الأذكار إلى غير ذلك، ومن الدعوة إلى الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومن عقوبات اللسان، ونمشي سريعا لأني أطلت عليكم، ومن عقوبات اللسان في القبر ما جاء في البخاري، في كتاب البخاري في صحيح البخاري رحمه الله، من حديث سمرة بن جندب، حديث الرؤيا الطويل. جاء أن رسولكم صلى الله عليه وسلم رأى سبع مناظر. منظر منهم رأى رجل مستلقي لقفاه، وآخر قائم على رأسه بكلوب من حديد، واحد مضجع كأنه عنده حلاق، واحد عنده كلوب من حديد، يعني شرشرة، يعني خطاف حديد، يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. فإذا انتهى من الشق الأيمن بدأ في الشق الأيسر يقطع من الفم والمنخر والعين. قال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ في آخر الحديث قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: قال هذا رجل من أمتك. يعني ممكن أكون أنا وأنت، أعوذ بالله من ذلك. قال هذا الرجل من أمتك يلقي الكلمة لا يلقي لها بالا، أو يلقي الكلمة فتبلغ الآفاق، اللي بيطلع الإشاعات، اللي بيروج الإشاعات، الذي يخترق الأخبار، الذي يتناقل للفواحش والمنكرات، هذا عقابه بالقبر إلى قيام الساعة. والحديث المشهور تعرفونه جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، قال: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل الكلام من هنا إلى هنا على سبيل الإفساد. هذه عقوبات في القبر أخبر بها صلى الله عليه وسلم، أخبر بها صلى الله عليه وسلم محذرا للأمة من عقوبة هذا اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد يهوي بالكلمة إلى قعر جهنم، كما سمعتم في بداية الخطبة. أيها الإخوة الكرام، اللسان أمره خطير، اللسان سلاح ذو حدين، اللسان نعمة ومنة من الله، اللسان من حفظه ضمن له المصطفى الجنة، اللسان كان عهد السلف به أن يتحفظوا منه وأن يمسكوا هذه الألسنة. انتشر الآن القيل والقال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيها الإخوة الكرام، بدلوا وغيروا، لأن الله تبارك وتعالى يغير بنا إلى الأحسن إذا غيرنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن غيرت كلامك على الناس وكلامك في أعراض الناس إلى قراءة القرآن وإلى الذكر وإلى الاستغفار، كان الأجر العظيم. اسمع لما قاله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كانت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومما قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، كلمة يثيرة، من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، غرست له نخلة في الجنة. وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح ألسنتنا، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم وفقنا لتحكيم شرعك، اللهم وفقنا لنكون عونا لتحكيم شرعك، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم استخدمنا في طاعتك، ولا تستبدلنا يا رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إخوانكم يدعونكم للتبرع لبناء جامع المعل بجوار كبري الوحدة، فمن كانت عنده سعة فلا يبخل على بيوت الله، وجزاكم الله خيرا.
دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا، وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق.